بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا أمس الحديث من عند صلاة الليل، ليس كذلك؟ طيب، صلاة الليل يقول الشيخ: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. بدأ المؤلف من هنا الحديث عن ماذا؟ يا طبعا. وش تسمى هذه النوافل؟ نوافل مطلقة. بدأ الآن من كلام عن نوافل مطلقة. ما المشروع؟ كم يصلي بالليل؟ يعني ما هو المشروع من حيث العدد أو من حيث الكيفية؟ صلي مثنى مثنى، فإن زاد جاز مع الكراهة. والقول الثاني أنه أيوة وجه للتحريم، لأنه إيش؟ أيوة أحسنت عليه، دائم تجيب. طيب، ثم يقول: ونهار. يا عبد المجيد، حكم الصلاة أو كيفية صلاة النهار؟ نعم. نعم، أحسنت، جيد، أحسنت، بارك الله فيك. وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. يا عم، ماذا يريد المؤلف به؟ أيوه، أنك تأتي بتشهدين. تعليل الحنابلة، نعم صح، أحسنت. وقول الثاني، اسمك محمد، أحسنت، جيد، صحيح، أحسنت. يا عبد الله، إذا صلى الإنسان جالسا فهل له الأجر كامل أو ناقص أو ليس له أجر أو ما حكمه؟ ها؟ أيوه، حكم يا عبد الله، حكم صلاة مضطجع، تعرف حكم الصلاة مضطجعا حكمه؟ لا، عفوا، والقول الثاني عدنان، سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ أن سجود التلاوة صلاة، ما معنى أنها صلاة؟ أي تشترط له شروط الصلاة، صحيح. واستدلوا أيوة وجهه أن إيش؟ صح أحسنت، صح. دليل ثاني يا سالم. وهذا هو الدليل الأول. كيف؟ هي وش حكي؟ إيه عن من؟ هم الصحابة قالوا إن سجود التلاوة الصلاة. أنه وش قال؟ أنه علقه بالطهارة. صحيح. كم في القرآن من سجدة يا سيدي؟ ما هي أي سجدة اللي الحنابلة لا يرون أنها سجدة؟ سجدة صلاة. صح أحسنت. طيب ما حكم سجود التلاوة؟ سنة. الدليل أقوى دليل. صح. والقول الثاني يا حمود أحسنت يا تميم. أيوة. ذم الذين لا يسجدون، ذم الذين. طيب أحسنت، بس يكفي الجواب عليه. ها أحسنت، بارك الله فيك، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله ويكبر، بدأ المؤلف من هذا الموضع الكلام عن كيفية سجود التلاوة، انتهى من كلام عن أحكامه ومواضعه، عن حكمه عفوا، انتهى من الكلام عن حكمه وانتقل إلى الكلام عن كيفيته. والكلام في كيفية سجود التلاوة يتفرع إلى فرعين. الفرع الأول أن سجود التلاوة صفته كصفة السجود في الصلاة، فيجب أن يسجد على الأعضاء السبعة، ويسن أن يجافي، وكل ما يقال في سجود الصلاة يقال من حيث الكيفية والهيئة يقال في سجود التلاوة تماما، ومن حيث الدعاء وكل ما سبق ذكره في سجود الصلاة يأتي معنا هنا في سجود التلاوة. ثم قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، أي أن المشروع لمن أراد أن يسجد للتلاوة أن يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا على هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ لأصحابه أو مع أصحابه، فإذا وصل موضع سجود سجد، وسجد معه أصحابه، وسجد مكبرا. والقول الثاني أن التكبير يشرع في الخفض دون الرفع، أن التكبير يشرع في الخفض دون الرفع، لأن في أثر ابن عمر هنا ذكر التكبير عند الخفض ولم يذكر التكبير عند الرفع. والقول الثالث أنه لا يشرع لمن أراد أن يسجد للسجود التلاوة خارج الصلاة، لا يشرع له أن يكبر. وهذا قول لبعض الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بأدلة كثيرة نأخذ واحد منها، وهو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت به آية السجود سجد وسجدنا معه، ولم يذكر في هذا الحديث الصحيح أنه كان يكبر. وإذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون فيما عدا ابن عمر أنهم كانوا يكبرون إذا أرادوا السجود، صار هذا لا دليل عليه من الشرع، فلا يشرع أن يفعله من أراد أن يسجد للتلاوة. وهذا القول هو الصواب، أنه لا يشرع التكبير لا في الخفض ولا في الرفع، لا يشرع التكبير لا في الخفض ولا في الرفع. وعرفت الآن أن مذهب الحنابلة أنه يشرع، ويستدل بماذا؟ أثر ابن عمر. لو أردنا أن نلتمس لهم دليل آخر ماذا نقول؟ ها؟ أحسن. أنه صلاة، أنه صلاة، وإذا كان صلاة ففي الصلاة الإنسان إذا أراد أن يسجد أو يرفع كبر. فهم لم يذكروا هذا الدليل لأنه معلوم، إذ أن المؤلف قدم بأن سجود التلاوة ما هو؟ صلاة. ثم قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن من أراد أن يسجد سجود تلاوة فالمشروع له أن يجلس، مشروع له أن يجلس. تعليل الحنابلة قالوا لأنه يشرع له أن يسلم، ومن أراد أن يسلم فلا بد أن يجلس، فجعلوا الجلوس مرتب على ماذا؟ على السلام. فجعلوا الجلوس مرتب على السلام، وسيأتينا بحث السلام لأنه قال ويجلس ويسلم، قال ويجلس ويسلم. طيب، إذن قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد. انتهينا من الجلوس وعرفنا أن الحنابلة بنوه على ماذا؟ التسليم. نأتي إلى التسليم، فإذا عرفنا حكمه وعرفنا حكم الجلوس، التسليم واجب عند الحنابلة، واجب عند الحنابلة، فيجب على من سجد سجود التلاوة أن يسلم إذا انتهى. واستدلوا على ذلك بأن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا سجد للتلاوة سلم، وصحح هذا الأثر من المتأخرين النووي رحمه الله. والقول الثاني أن التسليم لا يشرع، أن التسليم لا يشرع، والدليل هو ما سبق أن الأحاديث الصحيحة التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه يسجد، وكذلك الآثار عن الصحابة ليس فيها أنهم يسلمون، ليس فيها أنهم يسلمون، والأحاديث الصحيحة ليس فيها أنه يسلم صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو المعروف عن السلف، وقال هو المعروف عن السلف، وهذا هو الراجح أنه لا يشرع أن يسلم. وإذا كان الراجح أن من سجد للتلاوة لا يسلم، فالراجح تبعا لهذا أنه لا يجلس، أنه لا يجلس. ثم قال ولا يتشهد، أي أنه لا يشرع لمن سجد سجود التلاوة حتى عند الحنابلة أن يتشهد. واستدلوا على هذا بأن سجود التلاوة لا ركوع فيه ولا سجود، فيقاس على صلاة الجنازة في عدم التشهد. لا ركوع فيه ولا سجود فيقاس عفوا لا ركوع فيه ولا هو سجود فيقاس على صلاة الجنازة في أنه في كل منهما لا يشرع التشهد. هذا الدليل استدل به الحنابلة. وأما على القول الصواب فنستطيع نقول كما تقدم أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم تشهد، وهذا الدليل أقوى من القياس على صلاة الجنازة، أقوى من القياس على صلاة الجنازة. فتبين معنا أن قول المؤلف رحمه الله ويجلس ويسلم ولا يتشهد، الصواب فيه أنه لا يجلس ولا يسلم ولا يتشهد، فالصواب في المسألتين الأولى والثانية على خلاف ما ذهب إليه المؤلف. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى سجود التلاوة إذا كان في صلاة الجماعة، قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، يعني أنه يكره للإمام إذا كان في صلاة سرية أن يقرأ في السورة الثانية سورة فيها سجود. التعليل قالوا لأن هذا يربك المأمومين ويدخل عليهم الخطأ، إذ قد يظن المأمومون أنه سجد ناسيا الركوع، قد يظن أنه سجد ناسيا الركوع، بناء على هذا قالوا يكره. والقول الثاني أنه لا يكره، لأن النصوص عامة لم تفرق بين الإمام والمنفرد ومن لا يصلي، كل النصوص فيها أن من مر بآية سجود فإنه يسجد. الراجح الثاني، من اللي عنده تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ كيف؟ ربما قيل هذا بدعة، لأن ليس أحد من السلف إذا أراد أن يكبر قال للناس سأتلو صورة فيها سجود. ها هذا التفصيل معناته أنه لا يسجد، يعني يتوافق مع المذهب، لأنه إذا كان من خلفه يعلمون زالت العلة، فهذا يؤدي بنا إلى عدم المشروعية. فهذا يقع الآن كثير، بعض الأخوة يقرأ في الصلاة السرية سجدة ويسجد، فيدخل يعني على بعض الناس تشويش ويسأل عن حكم. الآن أنتم عرفتم أن الحنابلة يرون أن هذا ماذا؟ يكره. طيب، في الحقيقة الدليل الذي ذكره الحنابلة دليل صحيح لكن لا يكفي للكراهة، لكن هناك دليل آخر ممكن يستدل به لم يذكره الحنابلة، وهو أنه أني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أصحابه رضي الله عنهم سجدوا في صلاة ماذا؟ سرية. يعني ربما يقال أنه هذا الدليل يقوي أنه لا ينبغي، لكن تبق معنا في كتاب الطهارة مرارا وتكرارا أن قول القائل أن هذا الشيء مكروه هو عبارة عن حكم شرعي يحتاج إلى ماذا؟ دليل. وهل هنا دليل في هذا الباب؟ لا يوجد دليل، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يجزم بالكراهة، لكن يستطيع أن يقول ماذا؟ يعني لا ينبغي، لما يدخل على الناس من تشويش، ولما ذكرت من أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاة سرية. ثم قال الحنابلة بناء على هذا وسجوده فيها، يعني يكره أن يقرأ آية فيها سجود ثم إذا قرأ يكره أن إيش؟ يسجد. عرفت كيف؟ يكره أن يقرأ وإذا قرأ يكره أن يسجد. التعليل هو نفس التعليل، أن هذا يدخل التشويش والإرباك على المأمومين، فالكلام في هاتين المسألتين واحد. لكن نقول إذا قرأ آية فيها سجود فينبغي أن يسجد بلا كراهة. نعم نقول ينبغي أن لا يقرأ، لكن إذا قرأ فهو حسب الخلاف. إحنا أخذنا حكم سجود التلاوة أنه ما أن يكون ماذا؟ واجب أو سنة. فنقول إذا قرأ فإما أن يجب أو يسن أن يسجد، عكس المذهب تماما. لماذا؟ لأنه قبل أن يقرأ ربما نقول لا ينبغي، أو ربما نقول يكره كما هو المذهب، لكن إذا قرأ فحينئذ جاءت معنى الأدلة التي تأمر بماذا؟ بالسجود. وإذا جاء الدليل فيه أمر فإنه لا يمكن الخروج عنه إلا بامتثال الأمر، ولا يكفي مسألة أن هذا يشوش على الناس وما شابه هذه التعليلات، لا تكفي في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة. ثم قال مبينا حكم المأموم ويلزم المأمومة متابعته في غيرها، يعني أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام إذا سجد سجود تلاوة في غير السرية، وهي ماذا؟ الجهرية، وهي الجهرية. دليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا. وهذا الحديث عام يشمل السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة والسجود الذي هو بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ سجود التلاوة. ففي هذه الصورة يجب وجوبا على المأموم أن يسجد. ويلزم المأموم متابعته في غيرها. عرفنا حكم متابعة المأموم للإمام في الجهرية، لكن المؤلف لم يذكر حكم متابعة المأموم في ماذا؟ السرية، ليس كذلك؟ وكان ينبغي أن يذكر هذا لأن حكم مستقل تماما. فالحنابلة يرون أنه مخير، الحنابلة يرون أنه مخير، أي أن المأموم مخير في متابعة الإمام إذا قرأ آية سجود في السرية. دليل التخير، قالوا المأموم في السرية ليس بتال ولا مستمع، أليس كذلك؟ ليس بتال ولا مستمع. وتقدم معنا أن سجود التلاوة يشرع لأحد شخصين، إما أن يكون قارئ أو مستمع، وهذا المأموم في السرية ليس بقارئ ولا مستمع، ولذلك قال هو مخير. إذن ماذا يصنع؟ يقف وينتظر الإمام إلى أن ينتهي من السجود، ثم يتابع بعد قيام الإمام مع الإمام. عرفنا الآن مذهب الحنابلة وعرفنا دليلهم. القول الثاني أنه يجب على المأموم ولو في السرية أن يتابع الإمام، والدليل هو نفس الدليل، إنما جعل الإمام، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية أو الإمام مطلقا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به مطلقا. وفي الحقيقة أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة من وجهة نظري غاية في الضعف وبعيد عن مقاصد الشرع من صلاة الجماعة، لأن فيه مخالفة شديدة للإمام، إذ سيسجد الإمام سجدة كاملة ويبقى المأموم في السرية ماذا؟ واقفا. وأي شيء أعظم من هذه المخالفة؟ مخالفة كبيرة جدا. إذن فيما أرى أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ضعيف جدا، والراجح الذي تعضده الأدلة ومقاصد التشريع الخاصة في صلاة الجماعة أنه يجب أن يتابع في السرية وفي الجهرية. ثم قال رحمه الله: ويستحب سجود الشكر. انتهى المؤلف من الكلام عن سجود التلاوة وانتقل إلى سجود الشكر، وسجود الشكر يقرن دائما بسجود التلاوة. في الكلام عن سجود الشكر نحتاج إلى الكلام عن مسألتين. المسألة الأولى أن سجود الشكر عند الحنابلة صلاة، سجود الشكر عند الحنابلة صلاة، والخلاف الذي قيل في سجود التلاوة يأتي معنا هنا تماما في الأدلة والأقوال والترجيح. إذن نحن لسنا بحاجة إلى أن نعيد الكلام عن هل عن مسألة هل سجود التلاوة صلاة، سجود الشكر صلاة أو ليس بصلاة، لأن تقدم نظيره في سجود التلاوة. المسألة الثانية حكم سجود الشكر. ذهب الأئمة الأربعة والجماهير إلى أن سجود الشكر مشروع مندوب إليه في موضعه الذي سيذكره المؤلف، في موضعه الذي سيذكره المؤلف. واستدل الجمهور بعدة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كتاب علي بن أبي طالب أن أهل اليمن أسلموا سجد شكرا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن أبي رضي الله عنه وأرضاه في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما جاءه البشير سجد رضي الله عنه وأرضاه بحضرة النبي والصحابة. الثالث كعب. الثالث أن علي بن أبي طالب أيضا لما وجد في الخوارج ذا الثدية سجد شكرا لله. فهذا حديث وأثر، والأثر الثاني بحضرة جماعة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن خليفة من الخلفاء الراشدين، وهذه الأثر صحيحة. وفي الباب أحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف، لكن بمجموع هذه الطرق والأحاديث والأثار لا يشك الإنسان بأن لسجود الشكر أصل في الشرع. فالقول الثاني أن سجود الشكر لا أصل له، ولا يستحب وليس بمشروع. واستدلوا على هذا بأن النعم ما زالت تتجدد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والسلف، ولم يأتي حديث صحيح فيه سجود الشكر. والجواب أن الأحاديث التي ذكرها الجماهير تصلح للاحتجاج، أن الأحاديث والآثار مجتمعة تصلح للاحتجاج. فالراجح إن شاء الله أن سجود الشكر مشروع، الراجح أن سجود الشكر مشروع مندوب، اعتضادا على أو استدلالا بهذه الآثار والأحاديث، وهذا إن شاء الله يكون هو الراجح. وسجود الشكر يقول: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. هذا موضع سجود الشكر، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وسواء كانت النعمة خاصة بشخص أو نعمة عامة له ولغيره أو نعمة عامة للمسلمين. وكذلك نفس الشيء بالنسبة لاندفاع النقم، سواء كان بسبب اندفاع نقمة خاصة به كزوال مرض شديد أو قدوم غائب على خطر أو نحو ذلك، أو كان اندفاع نقمة تتعلق بجميع المسلمين كانهزام العدو أو رجوع العدو قبل بدء الحرب أو ارتفاع وباء عام يتعلق بجميع المسلمين. إذن عند تجدد أي نعمة وعند اندفاع أي نقمة. وعلمنا من قول التجدد أنه لا يشرع سجود شكر للنعمة المستمرة، لا يشرع أن يسجد الإنسان سجود شكر للنعمة المستمرة، لأنه لم يأتي لا في نص ضعيف ولا صحيح ولا في أثر ضعيف ولا صحيح أنه سجد لنعمة مستمرة. فإذا فرضنا مثلا أن شخصا يهمه الحصول على وظيفة فحصل على هذه الوظيفة، فحينئذ يشرع له أن يسجد. لكن في اليوم الثاني والثالث وفي الشهر الثاني والثالث من العمل في الوظيفة، ولو سرر بها ولو رأى أنها منحة عظيمة مع مزاولة ممارسة العمل، فإنه لا يشرع له ماذا؟ أن يسجد. ونفس الشيء يقال في الزواج وفي النجاح في الامتحانات، نفس الشيء يشرع عند حصوله أول مرة ولا يشرع بعد استمراره. ثم قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. إذا حصلت النعمة للإنسان وهو في الصلاة فإنه لا يشرع له أن يسجد، بل لا يجوز أن يسجد، فإن سجد بطلت صلاته إن كان عالما جاهلا. التعليل أن هذا أن في هذه في هذا السجود زيادة متعمدة في الصلاة. تقدم معنا أن أي زيادة في الصلاة على وجه العمد يبطل الصلاة، وهنا زاد سجودا في الصلاة متعمدا فبطلت صلاته. ويستثنى من هذا إذا كان جاهلا أو ناسيا لعموم النصوص التي تدل على عذر الجاهل والناسي. والقول الثاني أنه إذا تجددت له نعمة وعلم بها وهو في الصلاة فإنه يسجد، فإنه يسجد. واستدل هؤلاء بأن النصوص عامة، النصوص الدالة على مشروعية سجود الشكر عامة، لم تفرق بين كون الإنسان في الصلاة أو خارج الصلاة. وأيضا إذا علم بالنعمة وأخرها إلى ما بعد الصلاة زال موضعها. ويتصور أن يعلم الإنسان بنعمة أثناء الصلاة، أن يبشر مثلا بمولود وهو في الصلاة، أو أن يأتيه خبر ينتظره مفرح وهو في الصلاة، فهو أمر متصور. الراجح فيما يظهر لي أنه لا يشرع، فإن سجد بطلت صلاته. التعليل أن سجود الشكر أمر خارج عن الصلاة تماما، فعل زائد لا تعلق له بالصلاة بوجه من الوجوه، وإنما هو سجود مشروع خاص للشكر. ثم أيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه سجد شكرا لله أثناء الصلاة. وثالثا بإمكانه إذا انتهى من الصلاة أن يسجد، ويعتبر هذا فاصل يسير بسبب الانشغال بالصلاة لا يمنع من سجود الشكر إن شاء الله. ويستحب سجود عند تجدد النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع جديد وهو أوقات النهي التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، فقال وأوقات النهي خمسة. يقصد بأوقات النهي الأوقات التي نهى الشارع عن التطوع فيها، يقصد بأوقات النهي الأوقات التي نهى الشارع الحكيم عن الصلاة فيها. وتنقسم التطوعات في أوقات النهي إلى قسمين، القسم الأول التطوع الذي ليس له سبب، فالتطوع الذي ليس له سبب إن شرع فيه بالنافلة بطلت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن شرع في النفل المطلق قبل دخول وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في هذا النفل المطلق بطلت أيضا عند الحنابلة. معنى بطلت هنا أي حرم أن يستمر فيها. واستدلوا بنفس الدليل. والقول الثاني أنه يتمها خفيفة، أنه يتم هذه النافلة خفيفة إذا دخل عليه وقت النهي وهو فيها. وإلى هذا القول ذهب الشيخ الفقيه المرداوي وقال وهو الصواب، وقال وهو الصواب. وما ذكره الشيخ المرداوي صحيح، لأنه شرع في الصلاة في حال يؤذن له أن يصلي فيها، فإذا دخل عليه وقت النهي أتمها خفيفة لأن الشارع أذن له أصلا بالدخول فيها. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. والقسم الثاني صلاة التطوعات التي لها سبب، وسيأتي الكلام عنها. قال رحمه الله تعالى وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا هو الوقت الأول المنهي عن الصلاة فيه، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نأخذ في كل وقت طبعا البداية والنهاية. بداية هذا الوقت من طلوع الفجر، وهذا هو مذهب للحنابلة ومذهب الجمهور، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. رحمك الله. لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وبأن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أرضاه أحد الفقهاء السبعة ومن كبار علماء المسلمين روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وأنتم أخذتم أن مراسيل هذا الصحابي الجليل كبير سعيد بن المسيب تعتبر من أصح أو أصح المراسيل. ثالثا في الباب آثار عن الصحابة، فاجتمع حديث مرفوع فيه ضعف وحديث مرسل من أقوى المراسيل وآثار الصحابة. والقول الثاني أن النهي لا يبدأ، من هذه المسائل مهمة جدا، أوقات النهي مسائل مهمة، أن النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر، لا بعد طلوع الفجر. واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فعلق الناهي في هذا الحديث بماذا؟ بالصلاة، فقال: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين، وهو قول عند الحنابلة، بل هو رواية عن الإمام أحمد. والراجح والله أعلم المذهب، يستثنى من النهي ركعتي ماذا؟ الفجر، وشيء آخر تقدم معنا وهو الوتر لمن لم يوتر. فإذا القول الراجح أنه إذا طلع الفجر كرهت الصلاة، ويستثنى من هذا ركعتي الفجر وصلاة الوتر لمن لم يوتر، لمن لم يوتر. ويكون القول الثاني وهو تعليق النهي بالصلاة قول مرجوح. وجه ترجيح أن القاعدة تقول أنه ينبغي الأخذ بمن معه زيادة علم، وفي هذه الآثار والمراسيل والفتاوى زيادة علم على ما في حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال: إلى طلوع الشمس. كون وقت النهي يستمر إلى طلوع الشمس محل اتفاق بالإجماع، بالإجماع بلا مخالف، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن تعليق الأمر بطلوع الشمس هذا محل اتفاق بين الفقهاء. ثم قال مبينا الوقت الثاني من الأوقات الخمسة: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ومعنى قيد أي قدر، أي ترتفع قدر رمح. وقد اجتهد بعض الفقهاء في تقدير هذا الرمح فقال: قدره تقريبا ستة أذرع، والتقدير يكون برأي العين أو بما تراه العين، يعني ينظر الإنسان إلى الأفق، فإذا كان بين الشمس والأرض قدر كم؟ ستة أذرع، وهو ما يوازي الرمح، حينئذ خرج وقت النهي، وهي ما يقارب يعني عشر أو نحو 15 دقيقة، بين 10 و15 دقيقة. من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي. الدليل هذا أولا هو مذهب الجمهور بل الجماهير. الدليل حديث أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى قال ترتفع الشمس. فعلقه بارتفاع الشمس. وفي حديث عمرو بن عبسة اللي تقدم معنا: صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وإيش وترتفع، وفي رواية وحتى حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح. هذه رواية لحديث عمرو بن عبسة صرحت بهذا الضابط، وهو أن يكون الارتفاع بقدر الرمح. والقول الثاني أن وقت النهي يطلع ينتهي بمجرد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا الآن قريبا: حتى تطلع الشمس. والراجح مذهب الجماهير. ثم قال: وعند قيامها حتى تزول. وهذا هو الوقت الثالث. هذا الوقت يبدأ من قيام الشمس حتى تزول. الدليل على هذا الوقت حديث عقبة بن عامر أنه رضي الله عنه وأرضاه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس حتى تغرب. فهذه ثلاث ساعات ستأتي معنا الساعة الحديث عنها الآن عند قيام الشمس حتى تزول. معنى قيام الشمس هو توقف نقصان الظل إلى أن يظهر من جديد. تقدم معنا في الأوقات أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل، وأن هذا الشاخص لا يزال في نقصان ما دامت الشمس ترتفع، فإذا صارت في كبد السماء توقف الإيش؟ النقصان فترة، ثم بعد الزوال بدأ بالزيادة. ما بين التوقف والزيادة هو وقت النهي، هو وقت النهي. ولذلك يقول هنا وعند قيامها حتى تزول، وهو كما تقدم معنا في درس الأمس نحو 10 دقائق. عرفنا الآن مذهب الحنابلة، وهو أن وقت النهي الثالث عند قيام الشمس حتى تزول، وأن دليله ماذا؟ حديث من؟ عقبة بن عامر. القول الثاني أنه يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة، فلا ينهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى زوالها. وهو قول لبعض الفقهاء، واختاره من المحققين الشيخ العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدليل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة قبل الجمعة إلى حضور الإمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة يوم الجمعة إلى حضور الإمام، والإمام يحضر بعد الزوال، وهذا يؤدي إلى استمرار الصلاة في وقت النهي. الدليل الثاني وهو أقوى أنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا صلاة الجمعة نفس صلاة الجمعة قبل الزوال، فسيأتي وقت النهي وهم يصلون ماذا؟ صلاة الجمعة، فإذا جازت صلاة الجمعة فغيرها من باب أولى. ويتبين من هذا أنه ليس بوقت للنهي في يوم الجمعة، وهذا هو الصواب. فللإنسان يوم الجمعة أن يتنفل ولو دخل عليه وقت النهي إلى أن يحضر الإمام، لظواهر النصوص والآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، من صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وعلمنا من هذا الحديث أن النهي معلق بماذا؟ بالصلاة، لا كما في الفجر معلق بدخول وقت الصلاة، وإنما هنا معلق بماذا؟ بالصلاة. فينهى الإنسان عن الصلاة بعد صلاة العصر. مثلا ينهى الإنسان عن الصلاة بعد صلاة العصر ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر، ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر، لأن الشارع الحكيم علق النهي بأداء ماذا؟ صلاة العصر، بأداء صلاة العصر. ويستثنى من هذا مسألة واحدة، وهي ما إذا يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي سنة الظهر البعدية، فيصليها ولو بعد العصر. سنة الظهر ماذا؟ البعدية. ها؟ لا، قد يجمع لمرض أو لمطر. عرفت كيف الآن؟ مسألة، إذا صلى العصر فإنه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصلي بعد، إذا صلى العصر فإنه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصلي بعد. ومن صلاة العصر إلى غروبها، وهو الوقت الرابع، ثم بدأ بالوقت الخامس وإذا شرعت فيه حتى تتم. الوقت الخامس يبدأ من شروع الشمس بالغياب إلى أن تستتم غائبة، وهذا هو المذهب وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. والدليل على هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب الشمس. إذا غاب حاجب الشمس يعني إذا بدأ بالغياب فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب الشمس. إذن متى يبدأ الوقت الخامس؟ إذا إيش؟ إذا شرعت الشمس سنت في الغياب إلى أن تغيب. الرواية الثانية أن الوقت الخامس يبدأ من اصفرار الشمس، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر السابق وفيه: وإذا تضيفت الشمس حتى تغيب، يعني معنى تضيفت يعني مالت للغروب، وهذا يحصل إذا اصفرت الشمس. وإذا أردنا أن نعمل قاعدة من معه زيادة علم يؤخذ بما معه من الزيادة، فالراجح أي الروايتين؟ ها؟ أي من اللي معه زيادة علم؟ الثانية. لماذا؟ لأن وقتها أوسع. أيهم أول، اصفرار الشمس أو بداية الغياب؟ اصفرار الشمس. فالأقرب الله أعلم الثاني، على أن الأمر واسع، لأنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت ماذا؟ نهي. لكن مع ذلك يجب أن تعرف الراجح، لأنه سيأتينا الآن، أن الأوقات الخمسة منها ما تحريم الصلاة فيه شديد، ومنها ما تحريم الصلاة فيه أهون. فالأوقات الطويلة وهي من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الفجر التحريم فيها أخف، والأوقات القصيرة وهي الأوقات الثلاث التحريم فيها ماذا؟ أشد. فإذا ليس لهم كما يظن بعض الأخوة أنه من تحصيل حاصل تفصيل الأوقات، بل هذا يرجع إلى وجود التحريم الأشد في القصير والأخف في الطويل. ثم قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها. بدأ المؤلف الآن في الكلام عن المستثنيات، أي فيما يستثنى من الصلوات التي يجوز أن تفعل في الأوقات الخمسة. فقال: قضاء الفرائض فيها. فيجوز عند الجمهور بل عند الجماهير للإنسان أن يقضي الفرائض في الأوقات الخمسة، أن يقضي الفرائض في الأوقات الخمسة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا الحديث عام يشمل إذا ذكرها في وقت النهي وفي خارج وقت النهي. وحقيقة من وجهة نظر الخلاف في هذه المسألة ضعيف، الخلاف ضعيف، ولذلك نكتفي بقول الجماهير، وهو أن قضاء الفرائض في الأوقات المنهي عنها الخمسة جائز. ثم قال: وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف. الأولى من حيث النسخ حذف الواو. هو يقول الشيخ هنا أن في نسخة واحدة وهي نسخة باء يوجد الواو، والأحسن والأفقه يعني فيما أرى حذف الواو، فتكون العبارة: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. عرفت كيف؟ وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، يعني يجوز في الأوقات الثلاثة أن يصلي الإنسان ركعتي الطواف. والمقصود بالأوقات الثلاثة أي الأوقات القصيرة المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. ومقصود المؤلف أنها تجوز في الأوقات الثلاثة وفي غيرها، لأنه إذا جازت في الأوقات الثلاثة مع أنها أشد تحريما فلن تجوز في الوقتين الطويلين من باب ماذا؟ أولى. قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف، يعني أنه يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي طواف في أوقات النهي جميعا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. هذا الدليل الأول. الثاني أنه ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أوقات النهي. ثم قال: وإعادة جماعة، يعني أنه لا ينهى الإنسان عن أن يصلي مع الجماعة الثانية إذا كان صلى قبل أن يحضر إلى هذا المسجد. أي بعبارة أخرى، إذا صلى الإنسان ثم حضر إلى مسجد بعد أن صلى، فإنه يشرع له أن يصلي مرة أخرى مع جماعة، ولو في وقت ماذا؟ نهي. ولو في وقت نهي، لما رواه يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم رأى رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، فصليا تكن لكما نافلة. فهذا الحديث فيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يصلي مع الجماعة إذا أتى المسجد وإن كان قد صلى قبل ذلك. وعللوا بتعليل آخر، وهي أنه ينبغي أن يصلي معهم لئلا يجلب التهمة إلى نفسه، لأن من رآه يظن أنه لم يصلي. وهذا مقيد بما إذا حضر المسجد ودخله، فإن لم يدخل المسجد فإنه لا يعيد الجماعة، لأن وقت النهي لا زال باقيا في حقه، لكن إذا دخل المسجد فإنه يعيد الجماعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الأخيرة، وهي قوله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني أن أي تطوع نذكر مسألة صلاة ذات الأسباب على وجه الاختصار، نختم بها الباب ثم نجيب على الأسئلة. ذهب الجماهير إلى أن الصلاة صلاة ذوات الأسباب منهي عنها في أوقات النهي، وتعريف الصلوات ذوات الأسباب هي الصلوات التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها إذا أخرت، هي الصلاة التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها إذا أخرت، هذا تعريفها الصحيح. ولا نريد ندخل أيضا في الخلاف في تعريف صلوات ذات الأسباب، لكن هذا تعريف هو التعريف الصحيح اختيار شيخ الإسلام، وهو الذي تدل عليه النصوص. واستدل الجمهور كما هو واضح بعموم الأدلة الناهية عن الصلاة في أوقات النهي، الحديث التي تقدمت معنا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عقبة، هذه الحديث عامة، هذا واضح. إذا مذهب الجماهير واضح. قول الثاني أنه تجوز صلاة صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، واستدلوا بأدلة كثيرة أيضا نكتفي منها باثنين. دليل الأول أن عموم أحاديث أو أن عموم الأحاديث الآمرة بالصلوات ذوات الأسباب عموم محفوظ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد مثلا. وأما عموم الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في أوقات النهي فهي مخصوصة بالإجماع، هي مخصوصة بالإجماع، إذ يوجد سور أجمعوا على تخصيصها. والقاعدة تقول أن العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص، العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص، بل فيأتيكم في أصول الفقه أن العموم المخصص في الاستدلال به خلاف، لكن نحن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، لكن نقول قاعدة أن الاستدلال بالعموم المحفوظ مقدم على الاستدلال بالعموم الإيش؟ الدليل الثاني مخصص. الدليل الثاني أن الصلوات ذوات الأسباب بعضها مخصص بالنص كركعتي الطواف، وبعضها مخصص بالنص والإجماع كصلاة العصر قبل غروب الشمس. وإذا تأملنا في الصلوات المخصوصة بالنص أو بالإجماع وبحثنا عن سبب التخصيص لم نجد سببا يعلق به الحكم إلا أنها ذات سبب، إلا أنها ذات سبب فعلقنا الحكم بالسبب، أو غير واضح. طيب، إذن لما تتبعنا النصوص التي فيها استثناء الصلوات المخصوصة بالنص أو بالإجماع ثم نظرنا في العلة والمناط الذي يمكن أن نربط به الحكم لم نجد بعد البحث مناطا يربط به الحكم إلا أنها ذوات سبب فعلقنا الحكم به. هذان دليلا من أقوى أدلة شيخ الإسلام. والمسألة مسألة مشكلة وخلاف فيها قوي، والجماهير من السلف ومن بعدهم على المنع، ولكن مع ذلك أقول الراجح والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام لوجود نصوص تستثني صلوات ذوات الأسباب عددا منها فقيفة عليها ما عداها. فالراجح إن شاء الله أن الإنسان إذا توضأ لا بقصد الصلاة فإنه يصلي ركعتي الوضوء، وإذا دخل المسجد لا بقصد الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد. أما التحايل على الشرع بأن يقصد الإنسان أن يتوضأ ليصلي أو أن يدخل المسجد ليصلي فأنا أرى أن هذا غير مشروع، وإن كان يرى بعض أهل العلم أن هذا مشروع ومقبول، لكن يرى أن هذا لا يشرع، لأن الشارع الحكيم يحب أن لا نصلي في هذا الوقت، لكن إذا عرض سبب عارض جازت الصلاة حينئذ. هذا أخونا يقول حديث الإشراق إن ذكرت أنا أنه منكر، وهو يقول أن مذكور في السلسلة الصحيحة، فسبب الإنكار، سبب الإنكار يطول والبحث في هذا طويل جدا، وسيخرج إن شاء الله كتاب يبين سبب نكرة هذا الحديث أو إنكاره وغيره من الأحاديث التي صححت في الإرواء أو في السلسلة، والصواب أنها ضعيفة. هذا يقول هل الإنسان إذا صلى وحده في الصلاة الجهرية أو السرية ومرت به آية سجود أن يسجد؟ سبحانك اللهم.